ولا تلازم بين كون الشيء محرما وبين كونه نجسا، والعكس تمام صحيح، أي كل نجس محرم وليس كل محرم، كل محرم نجسا، كل نجس حرام لكن ليس كل محرم نجسا. فالخمر لا شك محرم كالحرير كالذهب، لكن هذه ليست نجسات. هكذا نقول أيضا في الكلون أو في السبيترو، لا يجوز استعماله، حرام لكن هو ليس بنجس لعدم وجود الدليل النجاسة، والأصل الطهارة. نعم،
نحن نعتبر الدليل عدم تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بإراقة الخمر لا تصيب الثوب أو شيء من ذلك.
معروف هذا، له بحثه في قلنا هناك أدلة، قوله لما عليه السلام طلب منهم المذية وشق الزقاق لما حرمت الخمر، قالوا إن فيها لمنفعة، قال نعم لكني أفعل ذلك انتقاما لحرمات الله أو ما هذا معناه، فأقر الانتفاع بهذه الزقاق وأنها ليست نجسة جوابا لقولهم لماذا تمزقها، فما قال لأنها نجسة لا يمكن انتفاع بها، أقره معنى قولهم لكن ثأرا لحرمات الله فعلى ما قال. نعم،
في سؤال من أهل البيت، لا تقول نسيت بل أنسيت، كيف التوفيق بينه وبين قول الله تعالى نسي ولم نجد له عزما؟
نعم، هنا نسي ليس بمعنى النسيان الذي هو الذهول، بمعنى ترك وخالف. نعم،
ما حكم وجود الجرس في البيت سواء الساعة أم الحمام أو غيره؟ يعني جرس في الحمام مطلق وجود الجرس.
نحن ذكرنا في بعض كتبنا ولا أدري الآن أين أن الجرس المحرم هو الذي يشبه الناقوس
بطنينه وشكله.
نعم، أما هذا الرنين المتتابع فهذا ليس هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام وقال فيه لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس، إنما هذا الذي يوضع على رقاب الكباش والفحول من الجمال، فهو رايح يعطي ايش طنين الناقوس تماما.
أيوة،
هذا هو المحرم.
سوى أزر 7 ساعة يعني طن أي
هذا طبعا هذا يجب تعطيلها، هذا يشبه الناقوس تماما.
هل يجوز ذبح عقيقة الصبي على التراخي كبش بعد كبش؟
هذا إذا مع العسر يسرى، إذا كان هيك ما في مانع، لكن إذا تيسر له وأخر الذبحة عن اليوم السابع فقد مضى وقته.
هل يجوز دخول بيت فيه دش صوفلايت؟
شو فيه؟
دش هذا الصحن.
ايوه طبعا تلفاز يعني. هذا جوابه معروف، دخول اي مكان فيه منكر، يعني اذا تركنا السؤال هذا وطورناه الى دخول البيت اللي فيه التلفاز يختلف فيه؟ ما بيختلف، كنا في الامر الا كان ضخم شوي فضربناه، والتصغير افيد لانه هذا اهم من حيث الوقوع، لكن لا يوجد الا في بيوت اكابر مجرميها.
الان الطاهر والاكابر شيخنا
صح صح
بشكل رهيب جدا،
رخيص الظاهر، رخيص
وتخطيط مريح وكما يعني يشاؤون.
الله اكبر.
نعم، بسوريا صار 40% بالبيوت
الله بيأتي بمحطات يعني شيء
رهيبة. المهم بيوت المنكر بيوت المنكر بعامة لا يجوز دخولها إلا مع النصيحة، وإلا والله عز وجل يقول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وباقي لسه عندك شيء
عصري إن شاء الله. لا حكم صبغ شعر الوجه أو اليدين أو الرجلين للنساء.
ما أظن هذا من صالحهم، لأنه إذا كان السؤال صحيحا أنا أكون شايبين، وما أظن المقصود شوية منهن.
الأكسجين
والله هيك جاي السؤال، أنا ما سبق قرأته يعني هيك
ايه. المهم الصبغ لا يجوز إلا بالنسبة لمن شاب سواء كان ذكرا أو أنثى، أما الصبغ لتغيير لون الشعر
زينة
هذا طبعا من باب تغيير خلق الله لا يجوز.
ما حكم تعليم الطفل على صور الحيوانات وغيرها مما له روح من خلال القصص، مع أن كل القصص وكتب التعليم الأطفال فيها صور ذات الأرواح؟
سبق الجواب، أنا توسع غير محمود غير مشروع.
طيب ما حكم تأخير وقت الميت دفن الميت تأخير وقت دفن الميت تأخير دفن الميت
يرحمك الله؟ طبعا هذا لا يجوز، لأنه إخلال بتقديم الخير إلى الميت إذا كان صالحا، أو إسقاط الشر من أعناق الرجال إذا كان صالحا، كما قال عليه السلام إذا مات الميت فأسرعوا فإما صالحا فخير تقدمونه إليه، وإما غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
في طبيب على معرفة عمر كنا راكبين في جنازة والده، فبيقول الطبيب إن تأخيره هو الأصلح للميت، قد يكون فتة قلبية مؤقتة وثم يعود، وفي حادثة جرت من القبيل هذا.
النادر لا حكم له، النادر لا حكم له، وبخاصة إذا ترتب من وراء هذا النادر اتخاذ قاعدة خلاف القاعدة الشرعية.
هل القطة السوداء شيطان؟
ايش؟
شيطان؟
ايش؟
القطة.
لا، ذاك هو الكلب الأسود شيطان.
ما في نص القطة السوداء. هل نقول بين الفاتحة والسورة في صلاة في الصلاة البسملة أم الاستعاذة؟
إذا انتهى المصلي من قراءة الفاتحة وافتتح سورة من أولها هيقرأ البسملة بين يديها، لأنها من السورة، إلا سورة براءة كما هو معلوم. أما إذا بدأ القراءة من وسط السورة أو من آخرها فهنا لا بسملة، أما الاستعاذة فهي في أول القراءة بس.
هل يجوز الاستناد في صلاة النفل على حائط وغيره من غير تغيير هيئة القيام؟
بالنسبة للعجوز يجوز،
أو من المتعم
هذا هو، يعني يكون في عذر، لأنه إذا أجيز في النافلة الصلاة جالسا فلا أن يجاز له الصلاة متكئا من باب أولى.
هل يجوز غسل ملابس المرأة أو يديها بصابون معطر ثم تخرج بهذه الرائحة من بيتها أمام الأجانب؟
إذا كانت الرائحة فائحة ما بيجوز طبعا،
حكم العطر.
الدعاء
مستجاب عند شرب ماء زمزم، فهل هذا مختص بداخل مكة أم في أي مكان؟
الأول هو الذي أراه.
إذا تعارض رأي الألباني ورأي ابن باز في حكم ما فأيهما نقدم؟
الله أكبر. ولا مرة يقدم هذه لك أم لي؟
لا تأسف.
ولك أين؟
موجودة. هذا ناشئ من جهل بالأدلة.
هذا هو. على كل حال هو سؤال وجهته الحقيقة. لأنه أكثر الناس كما قال رب الأنام لا يعلمون. الذين لا يعلمون أو ليس عندهم استعداد لمعرفة الراجح من المرجوح والدليل الصحيح من الدليل الضعيف، هؤلاء في الواقع ليس عندهم سبيل للترجيح إلا بوزن الأشخاص، إلا بوزن الأشخاص. وفي هذه الحالة نحن نقول لكل مسلم أن يجتهد في ترجيح رأي على رأي بوسيلة من الوسائل المتاحة له، بوسيلة من الوسائل المتاحة له. فنحن بعد أن قلنا بأن أكثر الناس لا يعلمون وليس عندهم استطاعة لترجيح من حيث الدليل، شو بيبقى عندهم ترجيح؟ أنا بضربكم مثل مقرب جدا، عالم أثنى حياته في العلم وعالم ناشئ، من السهل هذا الأمي العامي اللي ما بيستطيع يرجح قول الناشئ هذا، وقد يكون هو صحيح بالنسبة لدليله، لكن هو ما عنده الوسيلة هي، هو إذا يستطيع يعمل مراجعة إنه هذا يا أخي ابن اليوم وذاك ما شاء الله صلوا كذا قضى عمره في العلم. إذا أنا بأخذ بقول هذا، ولا شك أن هذا الأسلوب خير من أن يميل إلى ما تهواه نفسه. لابد من الترجيح كما قلت بما يتاه له. كذلك مثلا أقول عالم وعالم مثلا في نسبة متقاربة من حيث السن والحياة المباركة الطويلة في العلم، لكن أحدهما صالح والآخر طالح، كمان هذا مرجح، مرجح لمن يريد وجه الله عز وجل، يقول هذا الصالح هذا لازم نتبع رأيه. وش هذا؟ وخذ ما وجوه كثيرة، عالم حر مستقل وعالم موظف رقيق، يأخذ العام برأي الأول ويأخذ رأي الآخر، وعلى ذلك يجد يعني مرجحات كثيرة كثيرة جدا أتاحها الله عز وجل لعامة الناس، حتى ما يكون دينهم هوى، حتى يكون دينهم هوى.
ما حكم قراءة القرآن أمام الرجال من قبل النساء بالتجويد بلا نغمة لتعليم أو لامتحان؟
يا الله يهديك، ضغر شوية سؤال. وأمام الرجال قول أمام الرجل.
لا، لأنه هي بلوى مطالب فيها عندي بالبيت في سنة التخرج، فبدأ تسمع التجويد أمام المدير ومجموعة مشايخ، هذا تسميع شفهي.
الله أكبر.
فنحن علمناها أنه تمتنع، تقول له أن هذا لا يجوز، يعني حتى عندنا في المذهب الحنفي لا يجوز.
طبعا لأنه صوت المرأة عندهم عورة، وبخاصة في أثناء القراءة.
فهن عم يعني يلتمسوا عذر، هل لهم يعني عذر في هذا المطلب؟ إذا بدون تجويد يعني ما جود صوتها، يعني ما واكبت أحكام التجويد في القراءة من مدود
والله هذه الحقيقة الجواب عنها بدها دقة. أنا بقول إذا كانت القراءة كما تقول أنت بدون تجويد وبدون ترتيب، يعني لا يترتب من وراءها فتنة، ما ممكن تسامح فيها، لكن والله أنا لا أدري يا ترى، وإني يمكن أدرى.
والله أنا بشوف الفتنة بتترتب على أي صفة.
تمتنع.
هل يجوز المكياج والغندرة للعروس ولبس الكعب العالي للزينة فقط؟
سمعتها؟ الغندرة.
غندرة غندرة تبرج
يعني. الغندرة المكياج.
مكياج.
لأنه ذكر المكياج ثم ذكر الغندرة.
الله كسر. ذكر الغندرة والمكياج.
هو مو صياغة السؤال.
لا لا. أتى الغندرة لها معنى آخر.
أنا بقول والله أعلم، إذا كان بين الزوجين فليفعلوا ما شاءوا، أما والأولاد يبصون فيجوز.
لا، هذا السؤال أمام الحفل.
لا طبعاً. هي طالع ريحتها.
طيب بس الكعب العالي ولو أمام الزوج ما فيه إقرار منها بهذا الزي الخارج عن قيود الإسلام؟
تقصد يعني إقرار مش استقرار، إقرار.
كأنها تقر هذا الزي شبه.
إيه لا أخي، ظاهرة التشبه ظاهرة اجتماعية، فإذا كان بين جدران أربعة وبين الزوجين، أنا بضرب بهذا مثال، هذا البنطال اللي إن شاء الله بيذكرنا أبو عبد الرحمن بخير، اللي حرمناه منه إن شاء الله منذ اليوم، أنا بقول خلي زوجته تتبطل له حتى يشفع، ولعله بيحن له في بعض أيام بدل ما يشوفه في نفسه بيشوف ويمرته. يا أخي خليه يشوفها كما خلق الله أهون ولم بنطلع.
لا طبعا
كما خلق الله. أريد أن أقول أن التشبه ظاهرة اجتماعية، ما دام بين الزوجين، يعني لو لبس التبان يجوز ولا لا؟ أداب جالس كما خلقه الله. إذن أنا أشعر بدها المسألة شوية طولة بال.
في إشكال عندي.
ما ليشي. بلكي ألا بطير إشكال أوتوماتيكيا. أنت معنى أنه يجوز أن يراها كما خلقه الله. كويس؟ باي. يجوز أن يراها بالتبان. باي. والتبان انت تعرف اللي بيستر العورة الكبرى. طيب تبان له ساقي له كمين قصيرين بيجود؟
بيجود.
واطول بيجود واطول. شو صار بها؟ صار بنطال. يجوز. طيب وين صار التشبه
الان؟ جوابي عن سؤال.
اي نعم.
بعض الأزياء مختصة بالفاجرات المتبرجات، والإسلام نهانا عن التكلف وما أنا من المتكلفين.
الله يعينك.
خليني أكمل.
نحن عم نبحث عن التشبه، هلا أنت جبت موضوع ثاني.
خليني أكمل أنا.
معلش ما تخليك معي، بدي أفهم. تعينا موضوع التشبه
على النحو اللي أنت ذكرته جائز.
معلش على النحو اللي ذكرته أنا، بس أنت ظهر لك انه من حيث التشبه بالنسبة لجدران اربعة والزوجين ما فيها شيء.
لا انا هو في اشكال
اتكلم حول التشبه.
المرأة التي ترضى ان ترتدي في جدران الحياة الزوجية ما هو مختص بالساكرات العاهرات،
انت سلمت بهذا بجوازه.
خليني اكمل لك.
سلمت بجوازه يا اخي، معناها انت عم ترجع القهقرة الان لما قلت لك التبان لباس مين؟
هذا شائع بين النساء الجبان،
شائع بين النساء الصحابيات،
لا يعني مجتمع المسلمين
ستك وستي،
لا
إذا شائع اليوم هذا هو لباس الكفار هذا.
بس ما في نص سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التبان
شو سوا؟
ما في نص انه النبي صلى الله عليه وسلم يعني رخص بلبس التبان
لمين؟
للرجال.
الله اكبر، وناورة والفخر
يعني من تحت اللباس، المقصود من تحت اللباس.
اذا شو علاقته بموضوعنا نحن الان؟ نحن عم نحكي عن النساء، التبان اللي انت عم تحكي هو خاص بالرجال العمال. سيدة عائشة كان لها غلمان يخدمنا هودجها، كان يلبس التبان لانه مع الازار اللي كانوا يستروا فيه الفخذين ربما بصعود النزول تنكشف العورة الكبرى، فكانوا يستعملون التبان. لكن نحن عم نحكي الان بالنسبة لعادة النساء في هذا الزمان. التبان، وانا تسلسلت معك من التبان اللي بيستر العورة الكبيرة، ثم طولت لك شوي الكمام، ثم وانت سلمت بجواز هذا، فالان انت عم ترجع القاقرة. اذا نرجع لاول موضوع،
نرجع للتبان.
اكوين
لباس مأر التبان الا يؤثر في سلوكها وبنائها الايماني؟
لا اخي، لانه هذا لباس اني، لباس اني بينها وبين زوجها،
ارتضاعها في داخل الحياة الزوجية بس لا يؤثر عليها في خارج الحياة الزوجية.
هذي بيأثر هو اتخاذ الامر عادي واعلان ذلك بين الناس، اما بين الزوجين مثل قالت يعني العكس تماما، انه هي تقف امام زوجها عارية، وهذا التعري اشد يعني من الناحية الخلقية لنقول من قضية انه تستر عورة الكبرى. لكن لما كان هذا وهذا ما هي عادي، وانما هي بمناسبة مداعبة او ما شابه ذلك، ولذلك المحظور اللي انت عم تفكر فيه ما بينشأ من ارتكاب مثل هذا الامر لمناسبة ما، انما ينشأ من اتخاذ ذلك عادة. وبيرجع الموضوع كما قلنا انه لباس له تأثيره، لكن انه لباس له تأثيره هو الذي يتخذ عادي كما هو الواقع مثلا بالنسبة للشباب المسلم. اما في الصورة الضيقة هذه اللي نحن عم نضرب بها الامثلة لا يضع فيها الاثر اللي انت عم تشير اليه اطلاقا.
طيب ارتداء المرأة امام زوجها لباس الراقصات اللي في المسارح، هذا ما في نوع من المحبة والاقرار لما يفعلن؟
يا اخي انت بس تصور لي انه هذا الشيء عمليا يخف عند هذا الحد اللي انت الان عم تقول امام زوجها لباس الراقصات وبس، في هيك شيء واقعيا؟ انا اجاوبك سلفا، اذا في هيك شيء واقعيا انا بقول هذا خيال محض، لا يمكن. هذه التي انت تفيد اليها لا يمكن الا ان تظهر امام بنات جنسها بهذا اللباس اللي تظهر به امام زوجها ايضا.
لا فعلا حصل انه هي اكتفت مع زوجها بارتداء هذا الزي،
اي
على اساس هي متدينة محافظة،
اي
لكن استحسنت هذا اللباس من على الفاجرات وارادت ان تتزين لزوجها به،
اي
في الحدود اليس فيه محبة لهن فيما يفعلن من الفسق؟
تلك تفعلن علنا،
ايه؟
هذه تفعل بينها وبين زوجها شتانها بين
لهذا اللباس ما في نوع من المحبة الرضا
في البرف هذا، ايه؟ الضيق
جائز هذا
مثل اتصال الجنسي وما شابه ذلك،
ما بيتعدى الى فساد القوية
انا معك. لذلك قلت لك انا ما بتخيل انه هذه صورة اللي عم تصورها انت الان تقف بين الزوجين، لا تقف هذه عند الزوجين، تخرج الى خارج امام اولادها امام بناتها. والحقيقة موضوعنا في الغالب نظري ما هو عملي، يعني مثلا انا ضربت لك انفا تبس البنطال، هل يغلب على الظن ان المرأة تتزين لزوجها بلبس البنطال دون ان ترى بنت الصغيرة او ابن الصغير؟ عمليا في صعب تحقيقه، ولذلك من باب سد الذرائع بنقول لا، لكن اذا فرضنا عملية وقع هذا الشيء ما يسعنا الى القول بجوازه، لأنه ما في محظور اجتماعي. يعني عم نحكي نحن انه التشبه آفة اجتماعية، مثل ما ضربنا مثلا آنفا لأنه تلقى المسلم متزيب زي الكافر ما بتسلم عليه.
أنا اللي قائم بذهني أنه المسلم يستنكف، المسلمة تستنكف وتقرف من أن ترتدي أزياء الفاجرات ولو في داخل غرفتها الزوجية، استنكاف وقرف استنكارا من حالهن الذي
إن شاء الله يكون كذلك. ما حدا يعني بخلفك في أن تكون المرأة هكذا،
إيه؟
لكن نحن منحكي عن حكم إذا وقع. نحن نتمنى أن يكون المسلمات هكذا، لكن إذا وقع أن امرأة مثلا لبست هذا اللباس بينها وبين زوجها فقط، شو الحكم؟
إيه ما بيقضح
أنت
كمال إيمانة
طويل بالك. أنت كنت تظن بأنه هذا التشبه، أنا عم أقول هذا ليس تشبها، لأن التشبه ظاهرة اجتماعية. فإذا بتقول تشبه هنا يظهر في خلاف بيني وبينك تماما، أما بتقول في أشياء أخرى، هذه الأشياء الأخرى التي تدندل حولها إن تحققت فلا يجوز، أما أن التشبه ليس هذا التشبه.
أليس التشبه بخفان خاصة في لباس النساء هو ما خرج عن كونه يجوز؟ بلى. أما ما هو جائز إذا لا يكون تشبه. لا، بلى، بلى. نعم خرج عن كونه يجوز. طيب، لكن نحن الآن عم نقول ما هو التشبه.
نحن بحثنا الآن في تعريف التشبه ما هو؟
مثلا تغيير خلق الله.
هلا يعني مو من الحيثية، هي مو من الحيثية، من حيث انه هل هي ظاهرة اجتماعية ام فردية؟ يعني هلا رجل بينه وبين نفسه
التشبه الفردية
تظهر اجتماعية. طيب هنا ما في ظاهرة اجتماعية في بحثنا، كما قلنا بين جدران أربعة ما في ظاهرة اجتماعية، فهذا هو السبب. ولا كلامك هو صحيح،
لأن الدليل أنه رأى أكثر مما يكون من الملبس هذا، هو رأى منها أكثر من
الملبس هذا الذي قلناه. نعم طيب، نحن بدنا نمشي، خلصت انت؟ تفضل.
ما حكم ذهاب الرجال لبعض الافراح بمناسبة كتاب او عرس او شيء من ذلك؟ مع القاء بعض الخطب الدينية، مع ان هذه الصالات تقام فيها الاعراس الماجنة والمنكرة، يعني قد يكون اليوم عرس لمحافظين وغدا عرس لماجنين في نفس المكان.
نعم، انا سئلت عن هذا كثيرا وكثيرا، فأنا أقول وأظن أنت سألت هذا السؤال مرارا وتكرارا، من آفات الحفلات اليوم بين الناس هو التكلف. فأنا بقول أن الزوجين إذا أرادا أن يحتفلا بزواجهما فكما يقول المثل العامي على أد فراشك مد رجليك. أما الخروج بهذه الحفلات إلى أماكن مخصصة لإقامة حفلات، وكما بلغني أنه بتكلف ماديا يعني مادة وبالإضافة إلى ذلك قد يكون هناك للجدران آذان كما يقال، ولذلك أنا لا أنصح بأن يخرج الزوجان في حفلة إلى مثل هذه الأماكن من باب سد الذريعة. ومن ذلك ما أنت يعني طرحته في سؤالك أنه هذا المكان قد تقام فيه حفلات ماجنة، حفلات موسيقية محرمة إلى آخره، وهذه أماكن الأصل أنه لا يجوز التردد عليها بسبب ما يقام عليها من إيش؟ من المعاصي. ولذلك أنا لا أنصح بأن يخرج الزوجان في حفلة إلى مثل هذه الأماكن من باب سد الذريعة. ومن ذلك ما أنت يعني طرحته في سؤالك أنه هذا المكان قد تقام فيه حفلات ماجنة، حفلات موسيقية محرمة إلى آخره، وهذه أماكن الأصل أنه لا يجوز التردد عليها بسبب ما يقام عليها من إيش؟ من المعاصي. لكن قد يكون هناك أماكن أخرى قد تكون نظيفة من مثل هذا، مع ذلك أنا بقول ما ينبغي التوسع في الاحتفال بحفلة الزواج في مثل هذه الأماكن التي حدثت في هذا الزمان. وهذا الحادث ومن جملة ما ابتلي المسلمون في العصر الحاضر من تقليدهم للأوروبيين، أن الأوروبيين هكذا يحتفلون، هذا احتفالهم، لأنه هن ما في عندهم شيء اسمه سترة، ما في عندهم شيء اسمه حشمة، شيء اسمه عرض، ما في عندهم شيء من هذا، ولذلك فهم على خلاف الأصل كما يقول ابن تيمية في الرجال البروز وفي النساء الحجاب، لكن الكفار على عكس من ذلك، بتلاقي المرأة متقدمة والرجل متأخر في الدخول والخروج. نعم.
والكروت المجموعة للدعوة نفس الحكم؟
كان في باقة العام شيخنا؟
نعم. الكروت المجموعة للدعوة نفس الحكم؟
إنه
أنه بيطبع كرود دعوة إلى الحفل إلى آخره بيوزعوها،
كل ما أدى إلى ما هو غير مشهور أو غير مشهور.
بيقولوا أنه هذا يمنع شرعا من باب الإسراف. طيب هذا غني ولديه المال كثير لينفق في هذا المجال، هذا عذر؟
نحن ما عم نقول من جانب واحد، من عدة جوانب.
طيب السؤال الأخير، هل للمرأة، هل على المرأة أن تبر زوجها بعد وفاته؟
أن إيش؟
تبر زوجها بعد وفاته.
كيف يعني تبرها؟
يعني تفعل ما تعلم منه أنه يحبه، يعني هل
بيحب الصدقة مثلا؟
ايه
هيك يعني؟
ايه مثلا ايه.
وهل ليش الانسان انما سعى؟
لا لا تصدق
في نفسها مثلا يا شيخ، في نفسها مثلا يا شيخ، كان هي زوجتي ما تزوجت وكان يحب ان تلبس كذا يعني تتكلم كذا والا تروح المكان الفلاني وكذا، وهي تبقى على هذا.
اذا كانت الاشياء التي انت ضربت ببعضها مثلا يا إذا الشراب ما في مانع،
لا تجيك عليه الله عليكم.
لا ما تجيك
إذا أمكن
راح يصير مغرب. نعم.
السؤال الأول وكلا السؤالين واردة من كتاب ظلال القرآن.
نعم.
ذكر صاحب كتاب ظلال القرآن في أول سورة طه بأن القرآن ظاهرة كونية كظاهرة السماوات والأرض، فما رأيكم في هذا الكلام مع أنه صادر بكافة التشبيه يا شيخ؟
احنا يا أخي خدنا أكثر من مرة أنه السيد قطب رحمه الله ليس عالما، وإنما هو رجل أديب كاتب، وهو لا يحسن التعبير عن العقائد الشرعية الإسلامية وبخاصة منها العقائد السلفية، ولذلك فلا ينبغي أن ندندن حول كلماته كثيرا، لأنه لم يكن عالما بالمعنى الذي نحن نريده، عالما بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. فهو في كثير من تعابيره يعني تعابير إنشائية بلاغية وليست تعابير علمية وبخاصة تعابير سلفية، ليست من هذا الباب إطلاقا. فنحن لا نتردد باستنكار مثل هذا التعبير وهذا التشبيه. أقل ما يقال فيه أنه لا يعني أنه كلام الله حقيقة كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أو أنه كلام الله مجازا كما هو عقيدة المعتزلة، كلام خطابي شاري. لكن أنا لا أرى أن نقف كثيرا عند مثل هذا الكلام، إلا أن نبين أنه كلام غير سائغ شرعا وغير معبر عن عقيدة الكاتب في القرآن الكريم، هل هو كلام الله حقيقة أم لا. هذا الذي أعتقده، وهذا هو الجواب عن السؤال الأول.
السؤال الثاني وهو في نفس الكتاب، وذلك في سورة بداية سورة النبأ، أو بالأصح مقدمة سورة النبأ. قال عن القرآن وكلمة القرآن أنه تموجات،
أنه تموجات،
تموجات موسيقية.
نفس الجواب،
نفس
الجواب.
طيب هذا يقودنا يا شيخ الى يعني بعض التساؤل. نرى في كثير من كتابات بعض الكتاب او من المنتسبين للعلم،
عفوا قبل ما تكمل، ماذا فهمت انت من قوله تموجات؟ هل هو يعني الكلام الصادر من رب العالمين، أم هو من جبريل عليه السلام، أم من نبينا الكريم؟ ما تفهم لا هذا ولا هذا ولا هذا. ولذلك أنا بقول كلام خطابي شاري لا ينبي عن رأي الكاتب وماذا يعنيه. هكذا الحقيقة أكثر الكتاب لما بيكتبوا عبارات إنشائية خطابية لا تعطي حقائق يعني كونية واقعية. طيب كمل.
مع قولكم هذا يا شيخ بارك الله فيكم، نرى كثير من الكتاب أو من طلاب العلم الذين تأثروا أي حتى بمنهج المحدثين أو لهم في مثلا في علم الحديث أو في علم بعض الأمور، تأثروا بمنهجه.
وما هو منهجه؟ وهل له منهج؟
نعم.
ما هو؟
وهو التأثر بكتابات أبو الأعلى المودودي في كلماته، في كثير من الكلمات، سواء مثل كتابه العدالة الاجتماعية وكتابه التصوير الفني في القرآن.
هذا أسلوب أدبي ليس أسلوبا علميا.
هناك منهج خاصة في التكفير، تجهيل الأمة وتكفيرها، وخاصة في كتاب العدالة الاجتماعية، وذكر عنه أيضا هذا، ذكر عنه صاحب كتاب الإعلام الزركلي. نعم. ذكر عنه هذا، وأنه كان يعني اتخذ هذا المنهج وهو تجهيل الأمة بكاملها، تجهيل كل من حواليه. فتأثر بهذا المنهج كثير من الشباب الآن، فأصبحوا يدعون لكتبه ويدعون لآرائه ولما كتب جميع ما كتبه. فما رأيكم يا شيخ؟
رأينا أن رجل غير عالم منتهى الأمر. ماذا تريد يعني أكثر من هذا؟ إن كنت تطمع أن نكفره فلست من المكفرين، ولست أنت أيضا من المكفرين.
أنا
بقول لك، أنا بشهد معك، لكن ماذا تريد إذن؟ يكفي المسلم المنصف المتجرد أن يعطي كل ذي حق حقه، وكما قال تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الرجل كاتب ومتحمس للإسلام الذي يفهمه، لكن الرجل أولا ليس بعالم، وكتاباته العدالة الاجتماعية هي من أوائل تأليفه، ولما ألف كان محض أديب وليس بعالم، لكن الحقيقة أنه في السجن تطور كثيرا وكتب بعض الكتابات كأنها بقلم سلفي ليست منه. لكن أنا أعتقد أن السجن يربي بعض النفوس ويوقظ بعض الضمائر، فكتب كلمات يعني يكفي عنوانه الذي يقول: لا إله إلا الله منهج حياة، لا إله إلا الله منهج حياة. لكن إذا كان هو لا يفرق بين التوحيد الألوهية وبين توحيد الربوبية، هذا لا يعني أنه لا يفهم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وأنهما يجعلهما شيئا واحدا، لكن يعني أنه ليس فقيها وليس عالما، وأنه لا يستطيع أن يعبر عن المعاني الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة، لأنه لم يكن عالما.
جزاك الله خير.
وإياك إن شاء الله.
ترى يعني مع هذا التأثر وهذه الأمور اللي كتبها يعني أن يرد عليه مثلا؟
نعم يرد عليه، لكن بهدوء وليس بحماس.
نعم
يرد عليه، وهذا واجب. ليس الرد على المخطئ محصورا بشخص أو أشخاص، كل من أخطأ في توجيه الإسلام بمفاهيم مبتدعة وحديثة ولا أصول لها في الكتاب ولا في السنة ولا في سلفنا الصالح ولا أي من الأربعة المتبعين، فهذا ينبغي أن يرد عليه، لكن هذا لا يعني أن نعاديه وأن ننسى أن له شيئا من الحسنات. يكفي أنه رجل مسلم ورجل كاتب إسلامي على حسب مفهوم الإسلام كما قلت أولا، وأنه قتل في سبيل دعوته للإسلام والذين قتلوه هم أعداء الإسلام، أما أنه كان منحرفا في كثير أو قليل عن الإسلام فأنا في اعتقادي قبل ما تولد الثورة ضده أنا اللي قتلته من جماعة الإخوان المسلمين هنا بزعم أنني كفرت سيد قطب، وأنا الذي دللت بعض الناس على أنه يقول بوحدة الوجود في بعض كتاباته في نفس التفسير، لكن في الوقت نفسه أنا لا أنكر عليه أنه كان مسلما وأنه كان غيورا على الإسلام وعلى الشباب المسلم وأنه يريد إقامة الإسلام ودور الإسلام، لكن الحقيقة أورد سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبن.
هل تحذر يحذر من كتبه؟
والسلام عليكم. يحذر من يحذر من كتبه من الذين لا ثقافة إسلامية صحيحة عندهم.
جزاك الله خير
وإياكم إن شاء الله.